السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة رقم 67. عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. بشكركم كتير على الردود الإيجابية على الرسائل السابقة، وأيضا كمان برد بكرر مرة تانية بطلب منكم أنه الآن هلا أول ما تسمعوا الرسالة مباشرة الآن وزعوها لكل رفقاتكم على السوشيال ميديا مباشرة، أنت وعم تسمع بس عمل شير وبعتها لكل رفقاتك. خلينا ننتقل. قبل كم ساعة من تسجيل الرسالة وصل وزير خارجية الإمارات لدمشق والتقى رئيس النظام السوري. صار في يعني كتير تساؤلات عن سبب الزيارة وليش وكيف، وخاصة أنه جاي معه مدير عام الجمارك اللي يعني واضح أنه مشان يثير قضية يعني التوقف بقى للنظام السوري عن إرسال شحنات الكبتاغون والمخدرات لسواء بالبر سواء بالبحر للإمارات وعم تنمسك، وبالتالي كان هدفه للنظام أنه يخرب المجتمع والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة. فواضح أنه مدير الجمارك بده إما يعني ينبه بهذه القضية ويقول له أنه مهما كانت الطريقة قادرين نكشفها ووقفوا الأمر، وممكن يكون جايب لهم شوية تجهيزات لحتى يحطوها أيضا بالتالي يمنع، وإذا في حدا بده يهربها بدون معرفة النظام كمان تنكشف معهم. فهي بعض القضايا. محلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله ذكر بدقة أنه هاي هدف الزيارة هو إنساني، الاعتبارات إنسانية أولا بعدين بتجي الاعتبارات السياسية، وقال أنه سبب الاعتبارات الإنسانية أنه في 10 ملايين سوري مشرد ولاجئ خارج بلادهم. أيضا كان في حراك بالولايات المتحدة المبارح، الرئيس بايدن أعلن يوم الحرية العالمي وذكر عدة دول عم بتناضل ضد الاستبداد، وذكر من بيناتها نضالات الشعب السوري. أيضا في حراك الأسبوع المقبل في لقاء بين مسؤول الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي السيد بريت ماكجورك مع نظرائه النائب وزير الخارجية الروسي فيرجينين والمبعوث الرئاسي لافرانتييف بجنيف، رح يناقشوا أيضا. لكن المشكلة هيك اجتماعات كلها عم تنصب على أعطيني تنتوفة من هون مساعدات وافتح لي مسرب أو يعني حدود من هون ودخل لي شوية سكرات وشوية طحين زيادة ويعني وعطيني هون بند التعافي المبكر. ما في شيء سياسي ولا في شيء عميق للأسف، فهذا الشيء اللي رح يندار فما يعني نتوقع منه شيء. أيضا روسيا كمان قررت تعمل في منتصف الشهر المقبل لاجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا جماعة ضامنية الستانة. أمريكا كمان رح تعمل باثنين من بشهر ديسمبر يعني كانون أول المقبل أيضا اجتماع لمؤتمر التحالف الدولي لمواجهة داعش ورح تعمله ببروكسل. فهي المناخ العام. هلا في أيضا الآن في حراك بواشنطن للاستفادة من التقرير اللي عملته منظمة هولندية اسمها باكس، طلعت جابت صور بالساتلايت من الأقمار الصناعية عن مناطق تواجد الجيش الوطني، ولقيت أنه في 3 سدود ترابية عاملين قطعوا فيها نهر الخابور على بعد 80 كيلومتر من شمال غرب الحسكة، وعم بتقول أنه هذا الشيء أثر على كل الفلاحين والقاطنين وأصحاب القرى الصغيرة اللي موجودين على ضفتي النهر على بعد 4 كيلومتر، وهن عبارة عن 60 مجتمع يعني قرية صغيرة، وبالتالي هذا أثر على الناس، أثر على الثروة الحيوانية، أثر على الزراعة، أنه ما عاد عندهم مي. وعم بيقول أنه هذا الشيء شمال الصفاح، جسر الصفاح عملوا ابتداء من مايو أيار 2021 لحديت أكتوبر 2021 بستة كمان انهار أحد السدود وبالتالي تدفقت المياه. فبتفرجيك الصور كيف اختلفت تدفق المياه والقصة. فهن عم بيطالبوا أنه يصير في إنهاء وإلغاء لهذه السدود الصغيرة ويعني إنهاءها، وأيضا المباشرة التواصل مع الحكومة التركية من أجل الضغط وتأمين المياه لكل الناس والحقوق العادلة للمياه في المنطقة. وبالتالي هذا الأمر الآن وفق ما فهمنا من أشخاص في الإدارة أنه رح يتم إرسال رسالة لوزير الخارجية من أجل يعني من منظمات تعمل في واشنطن، وهو رح يتبناها ورح يبلش العمل فيها، وبالتالي رح يزداد التصعيد ضد تركيا وضد الجيش الوطني في تلك المنطقة. الجيش الوطني من جهته أيضا عمل مثل يعني مقال بحث صغير جدا سماه ما بين سياسة الكيل بمكيالين والتماهي الأمريكي حيال نظام الأسد، العدالة في سوريا إلى أين؟ استند فيها على ما كتبه المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان عن كل شيء بمخالفات اللي عملتها قسد، قوات قسد. أيضا فند كل ما ورد بتقرير منظمة Human Rights Watch، وأيضا ذكر أسباب وجود القوات التركية بسوريا، واختتم رسالته المقال قائلا: بتساءل السوريين بظل التماهي الأمريكي والأوروبي بالملف السوري وغياب أي رؤية استراتيجية لفرض حل سياسي عادل بسوريا وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين المجتمع الدولي حيال ما يجري في سوريا، يتساءلون العدالة في سوريا إلى أين؟ بداخل مناطق النظام حقيقة الوضع عم بيزداد سوءا بشكل، والفساد عم بيزداد اضطرادا. يعني صار في مثل دراسة انه كلفة بيت اذا عنده غسالة وبراد وعنده كم ضوء وسخان حمام، اذا عنده كهرباء فهو رح يستهلك بحدود 1000-2000 كيلو واط. هذا فاتورتون بالشهر 70,000 لـ 90,000، يعني اكثر من معاش الشخص. كيف بده يدفع بس كهرباء؟ وعم بيعطي بعض الامثلة انه اذا بدك تشغل مكواية كلفتها 200 ليرة بالساعة، غسالة أوتوماتيك من 150 ل 300 ليرة بالساعة، التلفزيون 10 ليرات بالساعة، السخان الحمام 300 ليرة بالساعة. يعني أرقام عجيبة. بذكر أيضا حتى ارتفاع الجمرك، عم بيقول إذا بدك الآن إذا بدك تعمل للآيفون الجمركو الآيفون 13 اللي كان 2,100,000 صار 3,000,000، السامسونج نوت اللي كان بحدود 211,000 صار 360,000. يعني أرقام كيف تعيش الناس؟ الصحفي الدكتور نبيل عز الدين حما عم بيسخر، عم بيقول إنه أنتوا الآن كيف وزير التموين عبر المؤسسة التجارة الخارجية طلبوا شراء 25 مليون عبوة زيت دوار شمس، كل واحدة منها لتر. طيب المعامل بسوريا مع باية الدنيا اللي بتعمل الزيت، اسمحوا لك تستورد المواد الأولية بسعر منافس بدون التعقيدات في الاستيراد، وبتطلعها أرخص بكتير من الاستيراد. هلا انتم عم بتبيعوها بالتدخل 7200 ليرة للتر الزيت، هذا السعر المدعوم على البطاقة وبيطلع لك لتر واحد على البطاقة الذكية، بينما سعره بأمريكا هذا اللتر 2900 ليرة بأمريكا. وقديش دخل الأمريكي وقديش دخل السوري؟ يعني شيء مو طبيعي. شيء عم بيقول اسمحوا لنا بدل ما تستوردوا من برا الا اذا كان في عمولات على الاستيراد. فاذا انتم قابضين يعني دولار على كل على او نص دولار على كل عبوه، هي 12 مليون دولار. فقصه حقيقه كمان هذا مسار تندر الان في قضايا في الاعلام الداخل سوريا. في مناطق شمال شرق سوريا ايضا في الان الحراك بخصوص ماذا المستقبل مع شمال غرب ومع شمال شرق، وما هي موقف قوات قسد الآن، وخصوصا بعد زيارة إلهام أحمد لموسكو والحديث عن أنه شو المستقبل تبعه، وخاصة أنه ما عاد عندهم خيارات كثيرة. يعني واضح تماما أنه روسيا وأمريكا وتركيا في اتفاق على إنهاء كل البؤر التوتر وإنهاء كل المناطق اللي فيها إرهابيين. طبعا التعريف الارهابيين بيختلف من كل دوله لدوله من هدول الثلاثه، لكن الكل متفق انه بده ينهوا الارهابيين، بده يصير في تغيير وتعديلات بالمناطق وبالحدود وبالاراضي وفق الاتفاقات السابقه، وبدها تتنفذ اتفاق 2019، وبالتالي بده يكون في انسحاب لكل القوى على الارض ودخول مناطق جديده او انسحابها من مناطق اخرى. ومشان هيك عم بتسلف قسد للروس، سمحت لهم بيمرقوا بقافله من دير الزور الى رقة وضمن مناطقها، رغم أنه المجلس العسكري لدير الزور ما كان موافق. صار في كتير أيضا قضايا يعني بتلك المنطقة، التعاون ولقاءات بين قسد ومسد والنظام السوري، لقاءات مع الروس، الروس كثفوا قواتهم، الأتراك دخلوا القوات أكثر، النظام أدخل بعض القوات في عدد من المناطق بمنبج بترفعات وهكذا. فإذا في حركة واقفة لسه الآن، لأنه الولايات المتحدة ما عطت أي ضوء، عم تقول أنه أنا ما بتدخل إذا كان في شيء أحمر، لكن في شيء يعني بده يصير، ما عطت لسه، ما غمضت عيونها، وبالتالي الأمر عم بيتم ترتيبه قريبا جدا. يبدو واضح أنه الروس عم بيطلبوا من يضغطوا هن والأمريكان على قسد أنه التعاون مع النظام، وقدام أربعة خيارات: إما تتعول فقط على الغطاء الأمريكي وما بيعرفوا هذا إمتى بينسحب، الخيار الثاني أنه هي تتصدى لحالة قسد للجيش التركي والجيش الوطني بدون أي مساعدة من حدا، وهذا كمان يعني شبه انتحار، وهذا الشيء بيؤدي أنه معظم 65% من العرب والمسيحيين يتركوا قوات قسد ويغادروها، وأيضا قيادات تبعها ممكن ترجع لقنديل، الخيار الثالث مثل ما بيقول العقيد عبد الجبار العقيدي بمقالته بموقع المدن، انه الخيار الثالث العودة الى نظام الاسد اللي تدربوا وكانوا عاشوا عنده وعطاهم الاسلحة وسلمهم المناطق. ووفق التصريحات الأخيرة اللي ذكروها عدد من قيادات البيكيكي حزب العمال في قنديل وبعضهم اللي هن داخل حزب الاتحاد الديمقراطي من الحوار مع دمشق والحكومة الشرعية، ودمشق هي الأصل وليس جنيف. الخيار الرابع اللي هو أنه العودة إلى أحضان روسيا بسبب الارتباط التوجه اللينيني الماركسي لحزب الاتحاد الديمقراطي اللي بطلته وبعدت عنه روسيا بعد فشل تجربة سقوط الاتحاد السوفيتي، وظل حزب الاتحاد الديمقراطي متمسك فيه. فكمان هذا ممكن أيضا يعني ينبطح قدام الحضن الروسي. لنشوف شو اللي بده يصير، لأن الوضع حقيقة يسير بطريقة معقدة جدا. عمل معهد واشنطن بالعاصمة الأمريكية واشنطن دراسة نشرها بحثية بخصوص غرفة عمليات حلفاء سوريا، اللي بيقول أنه هي تشكلت ومن كان فيها الروس والإيرانيين والنظام السوري، وكان عندها مركزين، واحد بسوريا اللي هو العملياتي، وواحد بالعراق اللي هو المخابراتي، وكانوا يتعاونوا ويعطوا ويطلعوا بعض البيانات، وخصوصا بعد الضربات الأمريكية في العامين 17 و18. لكن هذا الشيء صار فيه مشكلة بعد بتموز 2021، صار فيه شبه فراق بين التواجد الروسي والإيراني، وبالتالي انسحبوا الروس، فبقي فقط في الغرفة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والميليشيات العراقية التابعة لإيران وبقيادة طبعا فيلق القدس. ومن هناك بدأت تصدر التعليمات وبعض البيانات، ومنها إرسال الطائرات المسيرة لضرب قاعدة التنف، وهن المسؤولين عنها. وهذا الشيء بيكشف عن هوة الخلاف بين روسيا وإيران بالملف السوري، وبالتالي يعني في عدد من القضايا اللي لسه كل واحد منهم تختلف المقاربة تبعه. فمثلا روسيا ترى أنه بإصلاح الجيش وأجهزة الأمن تبع النظام هذا جدا جدا مهم، إلهم دور في المستقبل لازم يكون، لكن لازم يكونوا يعملوا بطريقة احترافية ضمن الدولة. بينما إيران ترى لا، لازم يكون عنده ميليشيات وهدول لازم يكونوا تابعين لها، مثل حزب الله في لبنان والجماعة الحوثيين في اليمن والميليشيات الحشد الشعبي الطائفية في العراق. فهذا نقطة. في نقطة أخرى أيضا أنه روسيا بتقول أنه العمليات العسكرية الكبيرة انتهت، وبالتالي لازم ينصب العمل على التسوية السياسية، بينما إيران لسعة بتدفش النظام السوري ليعمل بعض المناكفات مع تركيا بإدلب، بل بيقدر يحصل بعض المناطق، والهدف الأساسي منها إشغال حاضنته والموالين، أنه ليكوا لسه الحرب قائمة، لسه الحرب مستمرة، لسه ممكن يهجموا علينا ويقتلونا هدول المعارضين وجماعة تركيا، لحتى يلهوهم ما يحكوا بقضايا الاقتصاد وما يحكوا بقضايا ضد الفساد، وما يحكوا أنه ليش فلان سارق الدنيا كلها، وليش فلان عنده كل هالقصور والسيارات بينما الشعب فقير، وليش فلان ما حسينا أنه أبدا قدم أولاده ولا قدم تضحيات وهو عنده كل هالمصاري وكل هالثروة وكل هالمناصب الكبيرة بينما الشعب اللي عم بياكلها. حتى يلهوه عن هالحكي لازم يعملوا بعض الحركات العسكرية. أيضا روسيا عم تضغط باتجاه أنه يتم إنجاز الدستور بأسرع وقت، ومنفتحة على مناقشة مستقبل سوريا ومصير الأسد، بينما إيرانيين بيعتبروها محور وهو ضلع أساسي في محور المقاومة، بالتالي لا يمكن التنازل أو التفريط فيه نهائيا. موسكو منفتحة على العمل مع السعودية والإمارات وإعادة الإعمار وتمويلها وإنعاش الاقتصاد، بينما إيران ترى أنه ذلك تهديد لألا ولتواجدها، وبالتالي تعمل فقط على أنه تدخل السعودية أو الإمارات إلى سوريا بحدود مضبوطة وبمراقبتها وبإشرافها وبمتابعتها. فكمان هذا في فارق بيناتهم. الروس بتطلعوا للقضية الكردية أنه هي يعني ممكن أنه تكون جزء من الحل المشترك مع النظام السوري، وبالتالي يكون هناك ضمن الحل السياسي تلحظ ويتم إنهاء هذه القضية بتسوية مرضية للجميع الأطراف، بينما طهران تعتبر أن القضية الكردية هي وجودية بالنسبة لها، لأنه في عندها مناطق فيها أكراد بإيران، وبالتالي ما ممكن تسمح يعني بأي تمدد أو حرية أو تأخذ إدارة ذاتية، لأنه هذا الشيء بيأثر عليهم أيضا في إيران. فإذا هذه القضايا مجتمعة ناقشتها كمان السيدة إلهام أحمد بموسكو، ويعني النتائج حقيقة في إشكالية على الجميع، لنشوف كيف بدها تنتهي. أيضا حكومة النظام ألغت الدعم لنصف مليون سوري وعم بيطلعوا الآن قوائم وعم بيعدوها بشكل أنه ما يكون عندهم لا بطاقات ذكية ولا أي مادة يستلموها، اللي هن التجار كبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب من وزارة المالية، المحامين والأطباء والمديرين بالمصارف الخاصة، وكل المساهمين بالشركات المدرجة بالبورصة في دمشق. فهذا كمان يعني بفرجيك قديش هن متضايقين ووضعهم المالي صفر. موسكو استقبلت وفد من الهيئة الرئاسية لجبهة السلام والحرية برئاسة أحمد الجربة وعضوية الأستاذ سعود الملا وداود داود، التقوا مع وزير الخارجية الروسي وأيضا نائبه السيد ميخائيل بوغدانوف، وناقشوا ما يجري في المنطقة شمال شرق سوريا وسوريا بشكل عام. أيضا صار في لقاء مع السيد رئيس هيئة المفاوضات أنس العبدي، أجرى السيد أسامة آغي لنداء بوست، وكان جواب السيد أنس حقيقة أنه ليش النظام عم بيماطل وشو هدفه من انخراطه بالعملية الدستورية. فقال أنه النظام يريد بتأييد عملي من حلفائه تأجيل وتعطيل أي تقدم في العملية السياسية على أمل كسب الوقت لصالح محاولات إعادة تعويم النظام في الساحة العربية والدولية ورفع العقوبات عنه. ويعتقد العبدي أن هذه المحاولات لن تنجح. الشيخ سالم المصلت كتب أنه نحن بنرحب بوفد هيئة التنسيق الوطنية. طبعا الوفد اللي سافر من دمشق إلى لبنان ومن هناك أخذ الطيارة لإسطنبول والتقى مع الوفد هناك، اللي كان الوفد مشكل من السيد حسن عبد العظيم، هند بوصو، إياد التقي، محمد علي الصايغ، محمد السعدي، يحيى عزيز، ومحمد عبد الكريم. ورحب فيهم الشيخ سالم أنه نحن تجمعنا كثير من قواسم مشتركة ونطمح إلى وحدة الرؤية والكلمة والجهود، وأنه نحن لدينا مسار سياسي ملتزمون به وحريصون على إنجاح هذه الاجتماعات والخروج برسالة موحدة للشعب السوري. هذا بشكل عام. الناجحين حقيقة يعني فينا نقول السيد ماجد شمعة اللي خطف الأنظار خلال آخر فترة بسبب اعتقال اللي تعرض له وبعدين إطلاق سراحه والاحتفالات اللي قاموا له ياها زملائه. الصبية الصغيرة لين ياغي اللي عمرها 14 سنة توجت يعني بلقبة بطلة فرنسا للشطرنج في فئة البالغين من العمر أقل من 14 سنة، علما ما صار لسنتين فقط في فرنسا، اجت من سوريا بعد ما طلع أبوها من سجون نظام بشار الأسد. الروائي السوري نبيل سليمان فاز بجائزة العويس الثقافية بالإمارات وهي من أحد الجوائز المهمة هناك، فكمان بنقول له ألف مبروك. شكرا لكم جميعاً.